شرع الحافظ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على صيغ الأداء. قال في الأصل النخبة: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولهما أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس. قال في الشارح: وصيغ الأداء، الشخص حينما يسمع الحديث هذا يسمى تحمل، وحينما يحدث به يسمى أداء. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. الأولى: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، أي سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت، قال، وهي المرتبة الثانية. ثم قري عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة لعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. قال: فاللفظان الأولان، هنا بدأ الشرح. قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني. كلمة حينما يقول المحدث أو التلميذ سمعت، أي شيخي، وحدثني، أي حدثني شيخي. قال: صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. لما يقول سمعت، سمع هو لوحده، وكذلك حدثني تصلح لمن سمع وحده. قال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. قال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تحمل الحديث إما أن يكون يسمعه مباشرة من شيخه، وطرق السماع مختلفة كما سأتي الإشارة إليها، أو أنه لا يسمعه من الشيخ، إنما أخذ كتاب الشيخ أو يدفع له الشيخ الكتاب، فهذه تسمى إجازة. إذن هذا الأصل في مسألة تحمل الحديث، إما أن يسمعه مباشرة أو أن يأخذ أصل الشيخ أو ما قوبل بأصل الشيخ الكتاب ويحدث به بالإجازة. قال: وتخصيص التحديث بما سمع منه لفظ الشيخ وهو الشائع بين الحديث اصطلاحا. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. كلمة حدثني مثل في كلام العرب أخبرني، ومثل أنبأني، بمعنى أنها تدل أن الشخص سمع ممن حدث وممن أخبر وممن أنبأ. يقول: وتخصيص التحديث من سمع لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، بل حتى من حيث الشرع. يومئذ تحدث أخبارها، وهنا يسمع الناس، ولا ينبئك مثل خبير، يعني هنا انباء بمعنى يحدثك وتسمع منه. لكن قال: وفي الدعاء الفرق بينهما، أي في اللغة تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح اصطلاح المحدثين على أن سمعت وحدثني يسمعها من الشيخ، أي يسمع الحديث يتلقى العلم من الشيخ مباشرة، أي يسمعه من الشيخ. قال: صار ذلك حقيقة عرفية، صار حقيقة في عرف المحدثين أن حدثني ليست كأنبأني وأخبرني. قال: فتقدم على الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية أن أخبرني أنبأني وحدثني ما بمعنى واحد، لكن حينما اصطلح المحدثون على أن كلمة حدثني تكون من الشيخ وما عداها يحتمل أيضا الإجازة، أصبح الحقيقة عرفية عند المحدثين أن كلمة حدثني لها معنى ليست كمعنى أنبأني وأخبرني. قال مع أن هذا الاصطلاح اللي هو اصطلاح حدثني تخصيصه بالسماع من الشيخ شاع عند المشارقة ومن تبعهم في أهل المشرق، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. وهذا رأي جمهور أهل العلم، رأي الجمهور ينسبه بعض أهل العلم إلى الأئمة الأربعة، وهو رأي أغلب أهل الحجاز أن التحديث بمعنى واحد، وهو أيضا اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث بوب في صحيحه باب قول المحدث أنبأني وأخبرني وحدثني، أي أن هذه بمعنى واحد. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا، كلمة حدثني سمع لوحده، لكن حين نقول حدثنا يجعل معها ناء الدالة على الفاعلين، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. إذن حين نقول حدثنا سمعنا، غالبا أن هذه اللفظة تدل على أنه لم ينفرد سماع، إنما شاركه غيره. قال وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، اللي هي ناء الدالة على الفاعلين، قد يستخدمها الشخص للتعظيم، يقول حدثنا ويقصد نفسه، لكن يقول هذا قليل. وأولها أي صيغ المراتب، أصرحها أصرح صيغ أنه سمع من الشيخ هي الأولى، وهي قوله سمع أو سمعت. إذن قال وأولها أي صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ لدى في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة اللي كلمة سمعت. إذن أصرح ألفاظ السماع من الشيخ هي كلمة سمعت، لأن حدثني أيضا تحتمل الإجازة. قال لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، أي البعض قد يقول حدثني وهو لم يسمعه منه، إنما هو أجازه. ستأتي إن شاء الله الإشارة لكل المعنى المقصود به بالإجازة، سيذكر الشيخ معنى الإجازة. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، يعني الإملاء أي حينما يملي الشيخ على تلاميذه، يكون الشيخ معه أصله ثم يملي على تلاميذه الحديث، الشيخ حاضر الذهن والتلميذ أيضا حاضر الذهن يكتب، وهذا يسمى إملاء أو أمالي. قال لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أي لفظ أخبرني. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، نعم قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، عندي هكذا نسختي. قال فإن جمع، كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس. ما هو الخامس؟ قرئ عليه وأنا أسمع، حينما يقول أخبرنا أو قرأنا هذه تدل على المشاركة معه غيره حينما تحمل الحديث، كأنه قال قرئ عليه وأنا أسمع. وحينما يقرأ عليه الشيخ وهو يسمع، طلاب يكتبون الحديث وبعضهم يعتمد على حفظه، إذا كانت حافظته قوية يعتمد على حفظه، حينما الطالب يكتب أو يحفظ يسمى هذا تحمل الحديث، حينما يريد أن يحدث به أما أداء. قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، كان الشيخ قرأ أفضل من الإخبار، لأن الإخبار ما قد تكون جازة. قال القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، القراءة على الشيخ أي أن يقرأ على الشيخ والشيخ يقر، حدثكم فلان ثم يذكر الحديث، هذا إقرار. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجها على السماع من لفظ الشيخ. البعض يرد القراءة على الشيخ ولا يجعلها من باب التحمل، يأتي طرف آخر مغاير ويقول القراءة أقوى من السماع، أي أقوى من كون الشيخ يتكلم والتلميذ يسمع. نعم طيب أنا أقرأ وأنتم تسمعون، إذن يفعل أن تقول سمعت. لو يكون الأمر بالعكس، أن تقرأ وأنا أقر، هذه تسمى قراءة على الشيخ. لما أقرأ الآن أن تقول سمعت، ولعل هذا فيه تنبيه لطالب العلم أنه في بعض الأحيان حينما يكون قول فيه بعد من الصواب، قد يكون هذا البعد أيضا أو هذه المغالاة أو أن حتى نقول هذا الجفاء يقابله قول آخر فيه جفاء من طرف آخر أو فيه شدة من طرف آخر. إذا طباع البشر بعض الأحيان، بعض البشر لما يرى مثلا جفا قد هو يغلو. ينبغي لنا حينما أتعامل مع أقوال أهل العلم، حين أتكلم مع العلماء، قدر أقوالهم، لكن إذا وقعوا في خلل أو في خطأ، وهذا من طبيعة البشر، ينبغي لنا أيضا ألا نغلو في النقد بحيث أننا نبالغ في التخطئ حتى نسلك الطرف الآخر المقابل. نعم، تقول سمعت وحدثني، أخبرني تحت عند الجمهور أنها بمعنى سمعت، لكن أيضا تحتمل عند غيرهم الإجازة. لما مثلا أدفع لك الكتاب هذا وأقول أجزتك في الكتاب، تقول أخبرني، هنا تكون إجازة. لكن لو قلت سمعت يصح أن تنسب للكذب، لم تقل سمعت. قال: وذهب جم منهم البخاري، جم أي كثير منهم البخاري، وحكاه في أول صحيح عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراء عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. يقول السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ. قال: والقراءة عليه، أي يقرأ على الشيخ ويقر. القراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. كيف يعني يكون؟ يأتي أحد الطلاب وينسخ أصل الشيخ، ينسخ أصل الشيخ، ثم يأتي هذا الطالب ويقرأ على الشيخ من أصله، الشيخ يقر هذه القراءة، حكم السماع. كيف؟ أقول هذا وارد، لكن الأصل عدم ذلك. في باب التحديث أقول لكل الشيخ أقول مقبل. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، يعني أنبأني أو أخبرني بمعنى واحد، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، لكن يقول في اصطلاح البعض أن أنبأني تكون للإجازة، تكون خاصة به شيء بالإجازة. قال: فهو الإجازة كعن، أيضا العنعنة أيضا تحتمل الإجازة. قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، إذا عنعن المعاصر يحمل على السماع ما لم يكن مدلسا. قال: بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة، فإنها ليست محمولة على السماع، ومر بنا الكلام هذا. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقياهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار. يختار ما ذهب إليه البخاري وغيره، لا نكتفي بالمعاصرة، بل لا بد مع المعاصرة ثبوت اللقية ولو مرة واحدة بينهما. ما ثبت سماع الحسن من ثمرة إلا هذا الحديث فقط. نعم، لا ليس قطعيا، لا هذا الذي يغلب على أهل العلم أنه لم يثبت منه إلا هذا الحديث، وبعضهم يرد حديثه مطلقا وبعضهم يقبل حديثه مطلقا، والصواب التفصيل. قال: وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيره من النقاد، وهذه المسألة مرت بنا. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، إحنا ما قول شافهني في الإجازة المتلفظ بها، يعني لما يقول أجزتك أن تروي مثلا كتابي. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من حديث للطالب سواء أذن له في روايته أم لا. هنا نوع من أنواع التحمل، وهي المكاتبة، لما الشيخ يكتب لتلميذه إما حديثا أو كتابا ويسعه إليه، هذه تسمى إجازة مكاتبة. قال: وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنه إما يطلقون فيما كتب به الشيخ من حديث الطالب سواء أجل له في رواية أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. إذن على كل حال أشار إلى مسألة المكاتب وأن النوع من أنواع الإجازة. قال: واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. حينما يقول ناولني يعني ناوله كتابه أو أصله، بعض الحين يأتي التلميذ إلى الشيخ يريد أن يسمع منه، ماذا يصنع الشيخ؟ يعطي التلميذ أصله، يناوله هذا الأصل، يقول هذه روايات، هذه تسمى مناولة وهي نوع من أنواع الإجازة، نوع من أنواع الإجازة. قال: واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط، هذا الشرط أي الإذن. قال: أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص اللي هي المناولة، ثم ذكرها. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يأتي الطالب فيعطيه الشيخ أصله، إذا كان له مصول، مروياتهم يسمعونه ويحفظونه ويضبطونها عندهم، فيدفع الشيخ أصله لي شيء للطالب ويناوله له يروي عنه. قال: أو ما قام مقامه. كيف ما قام مقام الأصل؟ أي يدفع له ما أخذ من أصل الشيخ نسخة، أي نعم، مثلا أسم مثال تكون نسخة أخذت من أصل الشيخ، فيحتفظ الشيخ بأصله يخشى عليه، ثم يعطيه نسخة ما كتبها أحد طلابه يناولها إياه. قال: أو مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذه روايتي عن فلان فروه عني. يدفع له الأصل وهنا يكون معين، أو يدفع له ما قوبل على الأصل، أو الطالب يحضر الأصل، يأخذ من أحد يحضر للشيخ، ثم الشيخ يقول: هذه مروياتي فروها عني. إذن هنا إجازة لشخص خاص. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه، أي من الأصل، إما بالتمليك أي يملكه الأصل يقول هذا لك أو ما أخذ من الأصل، أو بالعارية يعيره أصله يقول: خذ أصلي يوم أو يومين فروه. وغالبا الطالب ينسخ هذا الأصل. قال: ينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين له زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. قال: وإلا بأن ناوله واسترد في الحال، يعني ناوله الأصل واسترده في الحال، فلا يتبين لها زيادة مزية، يعني ليس لها مزية على غيره، بخلاف لو أعطاه الأصل ونسخ الأصل وقابله. قال: على الإجازة المعينة وهي نجيز الشيخ لها مزية على الإجازة المعينة، وهي نجيز الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية رواية له. ثم قال: وإذا خلص كيف؟ وإن ناوله، اقرأ العبارة اللي عندك، يتبين لها فلا، نعم نعم، فلا تتبين ماذا؟ نعم، يعني من ناحية الواقع اللي يظهر ليست مزية عملية، الحين ادفع له الأصل واسترده في الحال، هكذا على نسخة اللي قرأت عليك نفسها تختلف، نعم. ثم قال: وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبره إلى أن مناولته هي تقوم مقام إرساله إليه بكتاب من بلد إلى بلد. إذا ناوله ولم يعدل له بالرواية، هل تعتبر من باب الإجازة أم لا؟ ذكر هنا قال: لم يعتبر بها عند الجمهور، إذا لابد أن يأذن له بالرواية. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. ثم قال: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، أن يكتب له أو يسأله مثلا عن الحديث وهو بعيد عنه. قال: ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، أي لما يكتب له ويرد عليه هذه كأنه قرينة أذن له بالرواية عنه. قال: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يقول: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب، بين يعطيه الكتاب بيده وبين إرساله إليه بالكتاب، أن يرسل الشيخ الكتاب للطالب من موضع إلى آخر إذا خلع كل منهما عن الإذن. بمعنى يقول إعطاء الكتاب هو مثابة الإذن حينما يناوله مباشرة، وحينما يرسله أيضا مثلا من مكان إلى مكان هو بمثابة الإذن، فكأنه هو الآن ناوله وأذن له بالرواية، لا كأنه يقول لا فرق، يكون هذه قرينة تفيد الإذن. قال: وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة، وهو أن يجد بخط يعرف كاتب يقول وجدت بخط فلان. ما هي الوجادة؟ قال: وهي أن يوجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. إذن لابد يذكر هذا اللفظ، لأن الوجادة ليست كالإجازة. قال: ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، ولو كان له إذن مطلق بالرواية عنه وأطلق قوم ذلك فغلط. إذا وجد نسخة بخط شيخ معروف له أن يرويها بالوجادة، يقول وجدت بخط فلان ثم يذكر. قال: وكذا الوصية بالكتاب، أن يوصي بكتابه، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصله أو بأصوله، أن يوصي ببعض أصله أو أصوله. ونعرف أن الإشكالية ليست في قيمة الورق وما فيها، إنما هي أجل الأسانيد التي موجودة في هذا الأثر. قال: وهو أن يوصي عند موته أو سفر شخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من العلم المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. إذا أوصى هل يرويها عنه أو لا؟ يقول أيضا هذه محل خلاف، البعض يرى أن الوصية هي قرينة بالإجازة، والبعض يقول لا بد من التصريح بالإجازة والإذن. قال: وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلان عن فلان، فإن كان له من إجازة اعتبر. قل: أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلان عن فلان، فإن كان له منه إجازة، أي للطالب، اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. يعني قد يعطي مثلا شخص إجازة عامة، أي يقول أجز كل من روى عني هذا الكتاب. قال: في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. يعني قد تكون إجازة عامة، وقد تكون إجازة لبعض أهل البلد أو لقبيلة، يقول هذه أقل انحصار. قال: وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، مبهم لرجل، مهمل لعبد الله. وكذا الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفوا على موجود صح كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. إذا قال أجزت مثلا لأهل حي المطة أن يروا عني كتابي، هذه تكون إجازة. لقد أجزت لك أن تروي كتابي، هذه إجازة. أجزت لك ولمن يولد لك، يقول هذه يصحيها البعض. البعض يقول لا تصح لمن يولد لك لأن إجازة لمعدوم. قال: وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. قال: وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب. يقول البعض جوزوا الرواية كل أنواع الإجازات التي مرت، أو الفاظ في الإجازات اللي مرت بنا. قال: ما لم يتبين المراد منه الخطيب، الخطيب البغدادي، وحكامه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة، أي الإجازة المعلقة منهم اللي كما مر بنا إن شاء إن شئت ونحو ذلك، أو شاء فلان، أبو بكر ابن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، يعني البعض يجيز إجازة عامة لمن يروي عنه. جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال المصطلح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. كيف إذا حصل فيها استرسال مذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. الإجازة من طرق التحمل الضعيف ليست كالسماع. يقول قد يخالف على هذا الأصل أن يكون يعني هي الإجازة من طرق التحمل الضعيف، لكن لا شك أنها إذا كانت إجازة عامة ونحو ذلك لا شك أنها تزداد ضعفا. لكن يقول كون الشخص يروي ولو بإجازة عامة خير أن يكون معضل، يعني يرويه من غير إجازة. قال وإلى هنا انتهى الكلام في صيغ الأداء، يعني أداء الحديث. ثم قال ثم في الأصل ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم أو اسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. تكلم عن المؤتلف والمختلف والمتشابه والمتفق والمفترق بأسماء المحدثين، يعني قد يكون اللفظ واحد، التسمية واحدة، مثلا أحمد ابن عبد الرحمن عندنا أكثر من شخص، وقد لا يكون الأمر يختلف، اللفظ واحد لكن النطق مختلف، مثل الدخيل والدخيل، الحميد الحميد ونحو ذلك. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اسم أسماءهم اتفق الاسم الراوي مع اسم أبيه أو أيضا مع جده، واختلفت أشخاصهم، يعني هذا شخص وهذا شخص آخر، سواء اتفق في اثنان منهم أم أكثر، يعني يوجد عندنا راويان أو أكثر كلهم يحملون هذا الاسم في الكتابة وفي الشكل. قال وكذا إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، مثل أبو بكر القرشي، قال فهو النوع الذي يقال له المتفق والمتفق، يسمى متفق لأن اتفق في الكتاب والنطق لكن اتفرقت في الأشخاص. ما الفائدة؟ قال خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، لأنه إذا اتفق الاسم اسم الراوي مع اسم أبيه كتابة ونطقا قد نظن أنهما واحد وهما في الحقيقة أكثر من واحد. قال وقد صنف فيه الخطيب، لما يقال الخطيب ماذا يقصد به؟ البغدادي، كتابا حافلا وقد لخصته، كلام للحافظ، وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، عكس المسمى بالمهمل. المهمل هو الذي لم ينسب، ما تقول مثلا عبد الله، مثلا من عبد الله، تقول مثلا حماد، من حماد. قال وهذا النوع المسمى المهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، يأتي شخص ويقول مثلا عبد الله ويأتي شخص وينسبه فقد يظن ظان أن عبد الله هذا هو غير عبد الله ابن فلان. قال وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المتفق والمفترق يتفق في اللفظ وفي الكتاب وتختلف الأشخاص، وتختلف الأشخاص، وهذا أيضا عندنا مشاهد كثير في أسماء العوائل، تجد مثلا من ينسب مثلا لأحد العوائل يتفق الاسم مع اسم الأب مع اسم الجد مع العائلة، وهذا كثير، واشخاصهم تختلف، ثم المتفق والمفترق اي نعم يحصلين في بعض العوائل، لكن الحمد لله جاب الله رجل البطاقة. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، واختلفت نطقا، انتبهوا لمسألة وهي أن أيضا أن المتقدمين لا يشكلون، لكن بعضهم تقرأ مثلا في المعجمة الفوقية التحتية، لماذا؟ لأنه ما كانوا يشكلون ولا ينقطون، فلذلك يحصل الاشتباه. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقد أم الشكل. النقد للعقل لم يقل، فهو المؤتلف والمختلف، فهو مؤتلف وفي نفسه مختلف. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وهذا أيضا حتى نحن حينما نقرأ بعض الأحيان إذا ما كان عندنا خلفية صح بشير قد تنطقه بشير. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، يعني الأسماء يدخل القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني بخلاف التصحيح في المتن. يقول التصحيح في السند أشد من التصحيح في المتن أي في الأسماء. المتن يعرف من خلال السياق، من خلال مثلا رواية أخرى، لكن هذا قد لا يتضح. مر بنا يمينه ما تنفق شماله، هذا تصحيح لكن يدرك، يدرك أن هذا تصحيح، لكن الاسم قد لا يدرك. قد وصنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، أي تصحيفات المحدثين كما مر بنا. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين، لعله يقصد جمع في كتابين أي فنين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، أي مشتبه الأسماء والنسبة أي ينسب إلى بلد وعيكم السلام أو حرفة أو غير ذلك. قال وجمع الشيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، مقصود به الذيل يعني استدراك ما فات، يأتي مثلا بكتاب مستقل يستدرك ما فات على الكتاب المذيل عليه. قال ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليه في كتاب آخر أي غير الإكمال، جمع فيه أوهامهم وبينها، حتى الذي يريد أن يبين المؤتلف والمختلف قد يقع هو في وهم، هو يريد أن يرفع الوهم عن المحدث فقد يقع هو في وهم، هذا أيضا طبيعة البشر. قال وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده، أي يقول لا زالت الأسماء الرواة تتجدد، فزاد ما تجدد في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، يضبط بالقلم. ثم تأتي الإشكالية من ينسخ، يحصل أي شيء الخطأ، لكن في زماننا هل يحصل هذا؟ لا يحصل، لأنه يطبع. لما يكون الشيخ الآن يضبط في الشكل ويبين يكون الكتاب تصر، وفي نفس الوقت ليست مظنة الوقوع في الخطأ. قال فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. ما سبب الغلط؟ هو من النساخ. يقول أصل الكتاب وجد لأجلي شيء لرفع الخطأ والغلط. قال وقد يسر الله تعالى بتوضيح في كتاب، أي الحافظ، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. قال وهو مجلد واحد، انتبهوا، يقول مجلد واحد على كلام تقدمي، لا كتاب مطبوع في كام؟ في 4 مجلدات. اي كتاب الحافظ التفسير المنتبه مطبوع في الهند في 4 مجلدات، مجلدات كبار ايضا ليست صغار. قال فضبطته بالحروف على الطريقه المرضيه، يعني قصته بالحروف، يقول مثلا بالمعجمه بالفوقيه بالتحتيه، وزدت عليه شيئا كثيرا مما اهمله او لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. إذن قال في المؤتلف المختلف، قال إن سواء كان مرجع الاختلاف بالنقد يسار وبشار ما ينقطون، مثلا بسر وبشر وهكذا، قال في النقد أم الشكل، أم في الشكل، فقد يكون أيضا بعض الأحيان في شكل الحرف، يعني بمعنى الاختلاف في الحركات مثل بشير وبشير سليم سليم نحو ذلك. قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء، الأول يتفق الاسم واسم الأب، وقد يكون الكنية والنسبة، فهذا المتفق والمفترق. هنا يتفق أحد الاسمين. قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا كالأول، قال واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد ابن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. إذن اتفق الاسم. قال: أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الأباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج ابن النعمان. قال: الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري. فهو النوع الذي يقاله المتشابه، سميه المتشابه. إذا اتفقت أحد الأسماء واختلف الثاني يسمى المتشابه. قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. المقصود به النسبة ينسب إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى حرفة. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا سماه تلخيص المتشابه. قال: ثم ذيله عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. نعم، تلخيص المتشابه. تلاحظون أن كل باب من أبواب الحديث أو علم المصطلح تجد الخطيب رحمه الله تعالى كتابا مستقلا. نعم، لا محدد رحمه الله تعالى، وإن كان أقول رحمه الله تعالى أيضا له عناية بالفقه، لكن تخصص الخطيب رحمه الله تعالى علوم الحديث ورجال الحديث. نعم، يقول: من أتى بعد الخطيب عيالا على كتب الخطيب كما يقولون، ولو لم يكن له إلا تاريخ بعد غد لكفى ذلك. قال: ويتركب منه، أي من المتشابه، ومما قبله أنواع، أي من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونوني بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العواقي شيخ البخاري ومحمد بن سيار، سيار وسنان. قال: وتشديد الياء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس ومنهم محمد بن حنين. قال: ومنها مثال آخر محمد بن حنين بضم المهملة ونونين مفتوحة بينهما ياء تحتين، وتابعي يرى عبد العباس، ومحمد بن جبير. كن اختلاف في عدد الحروف، وربما الشخص ماذا به، خصوصا مع الكتابة، تعلمون الكتابة السابقة ليست كالآن، فربما أيضا يحصل اشتباه. ومحمد بن جبير بالجيم، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرّه بن واصل كوفي مشهور، ومطرّث بن واصل بالطاء. إذن قد يحصل شيء باختلاف بحرف واحد. قال: الطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، أي أحمد بن حسين أكثر من شخص بهذا الاسم، ووحيد بن حسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتية، وهو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، هناك تقارب في أي شيء في الحروف وإن كان العدد مختلف. قال: شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها، والثاني بالجيم والعين. قال: ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة، منه في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، وعبد الله ابن يزيد بزيادة ياء، أي بدل زيد يزيد في أول اسم الأب، والزي مكسورهم أيضا جماعة، منهم في الصحابة الخطمي أي عبد الله ابن يزيد الخطمي يكنى أبا موسى وحديث الصحيح، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل اتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، أو يحصل اتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل اختلاف في شيء في أو الاشتباه في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثل الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. هنا اختلف سيار ويسار بتقديم الياء، قال الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. كلام على مسألة الاشتباه في أسماء الرواة. ثم ذكر خاتمة أبدأ ببعضها، قال ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ثم ذكر ما قال خاتمة، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. يعني حينما يشتبه عندنا اثنان، إذا كنت تعرف الطبقات لا يمكن أن تقول فلان اللي روى عن هذا هو فلان، لأن يكون هذا في طبقة وهذا في طبقة أخرى. أقف في بعض الأحيان ممكن أنا أيضا عرضة للخطأ، لكنه الشخص غالبا يدرك أخطاء غيره ولا يدرك أخطاء، سيعرف الآن الطبقة. قال وفائدة الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كان اطلع على تبيين التدليس لعرف الطبقات تاريخ الوفاة تعرف هل هناك تدليس، لأنه قد مثلا يدلس يقول عن وهو لم يلقى ولم يروي عن. قال وقف على حقيقة المراد من العن هنا. ثم عرف الطبقة، والطبقة في اصطلاحهم أي في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. إذن هذه الطبقة، ما هي الطبقة؟ عبارة عن جماعة اشتركوا في السن أي أسنان متقاربة ولقاء المشايخ أي ومشايخهم معروفون، يعني نقرب ذلك مثلا التابعون طبق، وبعضهم يجعلهم طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقة، وبعضهم يجعلهم طبقات. قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة في طبقة العشرة مثلا عندكم. نعم لعل يقصد في طبقة أي العشرة المبشرين في الجنة، ولعل يعد يقصد منهم بكثرة سماعه ومرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. يقول هذا مثال أن الشخص قد ينظر إليه من وجهين. نعم سيشير قبل من نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. ابن حبان يعني في ثقاته يقول ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق للإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. قال وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي صاحب الطبقات الكبرى، وهي لابن سعد قيل الطبقات يقصد بها طبقات ابن سعد، وكتابه أي الطبقات أجمع ما جمع في ذلك. جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خمس طبقات. الحاكم في علوم الحديث جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 12 طبقة، ليس 5 طبقات بل 12. الحافظ أيضا في التقريب جعل الصحابة طبقة واحدة، جعل التابعين 5 طبقات. يبقى هذا هو الصلاح. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون أي يجعلون طبقات أو يجعلون طبقة واحدة باعتبار أي شيء باعتبار السابق الذي أشار إليه. قال من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا أي في ثقاته، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل أي محمد بن سعد الطبقات الكبرى ولكل منهما وجهه. وأيضا الحافظ هو نفسه رحمه الله تعالى أيضا مشى على ما مشى عليه ابن سعد، لكن رحمه الله تعالى صحابة جعلهم طبقة واحدة مشى على ما مشى عليه ابن حبان. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم أي المحدثين ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقيا بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. إذا عرفنا تاريخ الوفاة المواليد والوفاة قد يدعي مدعي أنه لقي فلان، ثم نرد هذه الدعوة إما أن فلان المدعي عليه مات قبل ولادة هذا، أو أن فلان المدة عليه مات وهذا صغير لا يمكن أن يلتقي به ولا يمكن أن يسمع منه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسبة. معرفة البلدان، لأنه قد يتفق الاسم مع اسم الأب لكن هذا ينسب إلى بلد وهذا ينسب إلى بلد آخر، هنا لا نقع فيه خطأ.